الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب كرامات الأولياء أورد المصنف رحمه الله حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا لعمر رضي الله عنه، ومعلوم أن سعد كان قائدا كبيرا، وهو الذي قاد المسلمين في معركة القادسية، وهي معركة فاصلة في فتوح العراق. فهؤلاء أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، يعني عمار ابن ياسر رضي الله عنه. فشكوا، يعني من؟ يعني شكوا سعدا، حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، يعني حتى للغاية، يعني قالوا فيه شيئا كثيرا وشكوا شكاية طويلة، حتى بلغ بهم الأمر أنهم قالوا إنه لا يحسن يصلي. وسعد رضي الله عنه من أسلم قديما من خيار الصحابة، وهو أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقالوا عنه إنه لا يحسن يصلي. وهذا يدل على أن رضا الناس غاية لا تدرك، وأنه مهما بلغ الإنسان من الفضل فإنه لن يسلم، ولو سلم أحد لسلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل لسلم رب العالمين جل جلاله من أذى الناس، والله لم يسلم من أذاهم، كما قال الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. والله تبارك وتعالى نسبوا له الصاحبة الزوجة والولد والشركاء، وقال عنه اليهود: ما لا يستطيع أحد أن يحكيه. قالوا عنه أشياء عظيمة جدا. فالحاصل أنه أن سعد رضي الله عنه من خيار الصحابة ولم يسلم، وقيل عنه أشياء كثيرة من جملتها أنهم أصلوا في الأمر إلى أنه لا يحسن الصلاة. فأرسل إليه، يعني دعاه من العراق أن يأتي لما شكاه هؤلاء، وهذا لكمال عدل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يحاسب الولاة وكان يسمع من الرعية. لكن لماذا عزله بعد أن عرف صدقه وكذبهم؟ كأنه رضي الله تعالى عنه رأى أن هؤلاء لا يتفقون ولا يصلحون مع رجل كهذا لشيء في نفوسهم، فمن أجل أن يلتئم الحال وأن يكون ذلك أسلم وأصلح لسعد رضي الله تعالى عنه، ولربما يكون ذلك أيضا أسلم لألسن هؤلاء من أن يقعوا فيه فيقعون في ذنب عظيم، ويشتغلون برجل من المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذونه. والمقصود بالولايات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إقامة الدين والدنيا، إقامة الملة، إقامة دين الناس، وإصلاح دنياهم، هذا هو المقصود من الولايات. فالشاهد أنه أرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، لما جاء: إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. بدأ ب قضية فجة لا يمكن أن تقبل ولا تصدق. يعني دعك مما يقولونه مما هو فوق ذلك، خلنا في الصلاة الآن. يقولون إنك لا تحسن وتصلي. فقال أما، فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها. معنى لا أخرم عنها يعني لا أنقص منها شيئا، أصلي صلاتي العشاء يعني المغرب والعشاء، أصلي صلاتي العشاء فأركض في الأوليين، أركض في الأوليين يعني أطيل القيام، وأخف في الأخريين يعني أخفف، أن ركعتين الأوليين أطول من الأخيرتين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، قل أنا أعرف هذا أنك كذلك لست كما قالوا. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة أيضا، يعني دعاه، ثم أرسل معه رجالا إلى الكوفة أو رجلا، فذهبوا يسألون من؟ يسألون أهل الصلاح. وأين يجدون أهل الصلاح؟ يجدونهم في بيوت الله، عمار المساجد. نعم. فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، هذا اللي أرسله الوفد أو الشخص. صاروا يذهبون إلى مساجد الكوفة ويسألون ما تقولون في سعد، والسعد معهم يسمع. فكانوا يثنون عليه معروفا، يعني يقولون فيه خيرا، حتى دخل مسجدا لبني عبس قبيلة معروفة، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة، ومعروف أن الكوفة والبصرة عمر رضي الله عنه هو الذي بناهما، لما رأى أن أجناد المسلمين فتحوا العراق وسيتقدمون ناحية المشرق، أراد عمر رضي الله عنه أن يكون لهم ما يفيئون إليه، مكان يرجعون إليه، يضعون فيه ذراريهم، يضعون فيه أهله، يعني الغزاة هؤلاء من الذين جاءوا من اليمن وجاءوا من أطراف الجزيرة العربية من الحجاز ومن غيرها، الآن ذهبوا يفتحون العراق سيتقدمون أكثر. فمصر لهم هذه الأمصار الكوفة والبصرة، فاستوطنها هؤلاء الذين جاءوا من هذه القبائل. نعم. وبنيت فيها المساجد وما إلى ذلك، فصاروا يذهبون في الغزو إلى أرمينيا وأذربيجان وما إلى ذلك، يتقدمون في المشرق ويرجعون إلى هذه الأمصار التي مصرها عمر قريبا من جزيرة العرب، خوفا عليهم وحياطة لهم. فلما دخل مسجدا لبني عبس قام رجل منهم سألهم، قال ما تقولون في سعد؟ فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ نشدتنا، يعني بما أنك طلبت منا أن نتكلم، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، السرية هي القطعة من الجيش، يعني كناية عن كونه جبانا، لا يسير بالسرية، ما يصحب السرية، ما يقودها، يرسلهم ويجلس، ولا يقسم بالسوية، يعني أنه يحابي في العطاء، لا يقسم بالعدل، وإنما يحابي أقواما دون أقوام، ولا يعدل في القضية يعني في الحكم، ثلاث تهم كبار بطريقة مسجوعة، لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فسعد رضي الله عنه يسمع، فقال سعد أما والله لأدعون بثلاث، الرجل وجه ثلاث تهم، فقابله سعد رضي الله عنه بدعوات ثلاث وهذا هو الشاهد في كرامات الأولياء، منها إجابة دعوتهم. وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، رياء وسمعة من أجل أن يتكلم الناس ويقولون هذا شجاع، فلان جريء، قام وتكلم في وجه الأمير ولم يبالي به وما إلى ذلك، سعد أمامه ويقوم ويقول مثل هذا الكلام. ولاحظوا أن سعد رضي الله عنه ما دعا عليه مباشرة قال اللهم عليك به أو كذا، قال إن كان، إن كان، نعم، إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة. طيب لو أنه قال هذا وهو يعتقد ذلك ولو لم يكن موافقا للصواب، مخطئ، لكن هذه وجهة نظره، ولا رياء ولا سمعة، فإن سعدا لا تشمله هذه دعوته سعد رضي الله عنه، الرجل هذا لا تصيبه دعوة سعد لو كان صادقا مجتهدا، لكنه ليس كذلك. قام رياء وسمعة. قال فأطل عمره، هذه الدعوة الأولى، أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، ثلاث دعوات ومترابطة في المعنى. إذا طال العمر مع طول الفقر مع التعرض للفتن بأنواعها فهذا شقاء في الدنيا، يعقبه شقاء في الآخرة إن لم يتدارك الله عز وجل العبد برحمته ولطفه. الإنسان حينما يشقى بالفقر ويطول عمره ويشقى بالفتن بأنواعها، يفتن الإنسان بنفسه وماله وأهله ودينه، فتن الشهوات والشبهات تضيق عليه الدنيا. نعم، فهنا أطل عمره، الرجل ماذا قال عن سعد رضي الله عنه؟ قال بأنه كان جبان، نعم، أنه كان جبان ولا يعدل في القسم ولا يعدل في الحكم. فهنا أطل عمره فيراه الناس فيعرفون فضل سعد رضي الله تعالى عنه، الأجيال، الجيل الذي بعده، فتبقى هذه القضية. هذا رمى سعد رضي الله عنه برزية وهي أنه جبان فأصابته هذه الدعوة. وأطل فقره، ويقول أن سعد رضي الله عنه ما كان يعدل في العطاء بل يحابي، يعني ما يعطينا، ما يقسم بيننا المال بالعدل، فدعا عليه أن يطيل الله فقره. يعني سعد كان يقسم بينهم بالعدل ويعطيهم وما يبخل عليهم بشيء، فدعا عليه بأن يطيل عمره وأن يطيل فقره. قال وعرضه لي، عرضه للفتن، يعني اجعله عرضة لها. الآن ما هذه الفتن؟ نعم، كما سيأتي أصيب بفتنة الشهوات وأصيب بفتن الشبهات. يقول وكان بعد ذلك إذا سئل، يعني أصابته الدعوة وقع له ذلك، طال عمره وطال فقره وأصابته الفتن، يقول وكان إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته، لاحظ هذا من التابعين الآن، يقول فأنا رأيته، نعم، بعد قد سقط حاجباه على عينيه، من تقدم السن من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن، متفق عليه. يغمزهن، الآن هذا كبير في السن نسأل الله العافية، نعم، يغمز الجواري في الطرق. إيش معنى يغمز الجواري؟ هذه فتنة شهوات. الآن كبير في السن وإذا مرت من عنده بنت أو جارية غمزها، يعني بأصابعه، يضع أصابعه في أصابعها، يغمز أصابعه بأصابعها، واضح؟ فهذه فتنة الشهوات. وجاء أيضا في روايات في خبره وترجمته أنه أيضا كان لا تعرض له فتنة إلا دخل فيها، حتى قالوا إنه قتل في فتنة المختار الثقفي الكذاب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيخرج في هذه الأمة أو من عفوا من ثقيف كذاب ومبير. المبير الحجاج بن يوسف، مبير يعني يفتك يكثر القتل، فخرج الحجاج وكذاب. الكذاب هذا هو المختار الثقفي، كان قائدا لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه من كبار قادته. فلما رأى الأمور تحولت عن ابن الزبير أظهر التشيع، ثم بعد ذلك بدأ يظهر بعض الحماقات، وادعى أنه يوحى إليه، فكان يخبر عن أشياء في المستقبل فإذا لم تقع قال قبحه الله، قال بدا لله في هذا. عقيدة البداء هذه عقيدة فاسدة، بدا له يعني أن الله قدر كذا، ثم بعد ذلك بدا له أمر آخر فغير قضاءه وقدره. هذا لا يكون إلا ممن لا يعلم العواقب، هذا يكون الإنسان الضعيف، أما الله فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فعقيدة البداء هذه عقيدة سيئة فاسدة. نعم، فكان يقول بدا لله، ما يقول أنا أخطأت، يقول لا هو كان كذلك لكن الله غير ذلك. وكان يقول مقالات قبيحة هذا المختار الثقفي، وأنه يوحى إليه، حتى أنه كان أخ لزوجة ابن عمر رضي الله عنهما، فلما قالوا له إن المختار يقول إنه يوحى إليه قال صدق، إن كان قال فقد صدق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، هذا وحي الشياطين. فالمقصود أنه ما كانت تعرض له فتنة إلا برز لها، قالوا حتى قتل في فتنة المختار الثقفي هذا اللي ادعى أنه يوحى إليه، حتى قتل المختار نسأل الله العافية، فقتل في هذه الفتنة هذا الرجل. وذكر عنه أشياء أيضا في الفتن وما وقعه منها نسأل الله العافية. الرجل صار بهذه المثابة، فطال عمره وطال فقره، قيل كان له 10 بنات مع فقر شديد وطول العمر، وصار عرضة للفتن. هنا يرد سؤال، كيف دعا عليه سعد رضي الله تعالى عنه بأن يعرض للفتن؟ إذا عرض للفتن معناه أنه يقع منه المخالفات والمعاصي والذنوب، فكيف دعا عليه بهذا؟ الجواب عن ذلك ما ذكره بعض أهل العلم، بأن مثل هذا الدعاء ليس بدعاء لوقوع المعصية، وإنما لما يقع من عاقبة ذلك، يعني كون هذا الإنسان يكون معاقبا مؤاخذا عند الله تبارك وتعالى، يعني لا يسلم من التبعة، هذا المقصود. كما قال الله عز وجل عن موسى صلى الله عليه وسلم وهارون في دعائهما على فرعون، فاطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكم. إذا ربط على قلوبهم وشد عليها معنى ذلك أن لا يدخلها الإيمان، معنى ذلك أنهم يبقون على الكفر. فهل موسى صلى الله عليه وسلم يريد وجود الكفر ووقوع الكفر؟ لا، لكن دعوة على هذا من أجل أن يدخل في النار، كأنه يقول اللهم أدخله النار. نعم. وهكذا أيضا في دعاء نوح صلى الله عليه وسلم على قومه، دعا عليهم نعم بمثل هذا، أن يبقوا على حالهم وأن يبقوا على بعد ما يأس منهم. نعم. فيكونون فيموتون على أو يهلكون على الضلال والكفر. وهكذا أيضا من تأمل في النصوص الواردة في بعض الدعوات هي من هذا القبيل، ليست بدعاء بوقوع المعصية، وإنما هي دعاء على هذا الذي دعي عليه بسوء الحال والعاقبة والمنقلب والمصير، نسأل الله العافية. والله المستعان. فهذه من كرامات الأولياء، الشاهد فيه أنه دعا فاستجيبت دعوته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.